الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قرأنا في الدرس الماضي في كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما يتعلق بمن ترك الصلاة عمدا أو أفطر متعمدا، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يذهب إلى القضاء في المسألتين، في من ترك الصلاة متعمدا أو ترك الصيام متعمدا أو أفطر متعمدا. وعرفت أن هذا القول الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مذهب جماعة من السلف، وإن كان الأئمة الأربعة على وجوب القضاء فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق أيضا بالصيام. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على هذا القول إشكالين ثم أجاب عنهما، فقال: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من استقى عمدا بالقضاء. وقد عرفنا ما في الحديث من علة، لكن نعم الجواب على فرض ثبوت الحديث. قالوا: هذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء، فهذان هما الإشكالان. الإشكال الأول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمن استقى عمدا بالقضاء مع أنه أبطل صيامه متعمدا. والإشكال الآخر: هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمجامع في نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره مع أنه أفطر ذلك اليوم متعمدا. قيل، أي في جواب الإشكالين، قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر، كالمريض يتداوى بالقي أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن، وإذا كان المتقيأ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. فهذا الجواب على حديث الاستقاء عمدا، فبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن المستقي وإن تعمد الاستقاء فإن الدافع له عادة العذر، وإلا فإن الشخص العاقل لا يتعمد الاستقاء عبثا. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الأمر المعتاد لا على فعل العابثين، والأمر المعتاد أن من تعمد إخراج القي إنما يفعل ذلك لعذر، كالمريض يتداوى بالقي ونحو ذلك. ولهذا قال قيل هذا إنما أمره بالقضاء، أن الإنسان إنما يتقي لعذر، كالمريض يتداوى بالقي أو يتقي لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقي أبو بكر من كسب المتكهن. وقصة الصديق ثابتة في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، حين جاء غلام للصديق بشيء من الطعام إلى أبي بكر رضي الله عنه فأكل منه، ثم أخبره ذلك الغلام عن سبب ذلك الطعام ومن أين حصله، وأنه كان تكهن في الجاهلية وليس بكاهن وإنما ادعى الكهانة، فأعطاه شخص ذلك الشيء الذي أكله الصديق من أجرة الكهان، من أجرة التكهن في الجاهلية، والمعنى أن ذلك الطعام من كسب حرام. فلما سمع الصديق رضي الله عنه كلام هذا الغلام أدخل إصبعه في حلقه ثم تقيأ وأخرج كل ما في بطنه. فالشاهد من هذا أن الصديق رضي الله عنه تقيأ عمدا، والسبب في ذلك أنه أكل ما فيه شبهة، وليس المعنى أن الصديق رضي الله عنه كان صائما، وإنما يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أن يبين أن المتقي إنما يتقيأ لعذر، هذا في العادة، ولا يتقيأ أبدا. فذكر من الأعذار تقيؤ المريض للتداوي، وتقيؤ من أكل طعام شبهة كما فعل الصديق رضي الله عنه. وإذا كان المتقي معذورا، قال وإذا كان المتقي معذورا كان ما فعله جائزا، وصار من جملة المرضى الذين يقضون، فيدخل في قول الله عز وجل وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا من جملة المرضى الذي يتداوى بالقي. قال ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر، فحينئذ لا إشكال في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء في حق من تعمد إخراج القي، وذلك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الأمر المعتاد لا على ما يفعله من كان عابثا، والمتقي إنما يتقي عادة لعذر من الأعذار، وهذا على القول بثبوت الحديث. أما إذا قلنا أن الحديث لا يثبت فلا إشكال باعتبار الحديث المرفوع، لكن يأتي الإشكال باعتبار الموقوف، والجواب يكون ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع. وهناك من أهل العلم من يجيب بجواب آخر، وهو التفريق بين من ترك الصيام متعمدا وبين من أفطر متعمدا، وأن من ترك الصيام متعمدا لا يؤمر بالقضاء، ومن أفطر متعمدا يؤمر بالقضاء. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري، لا أنه اختاره لكن أشار إلى هذا القول، ومشى على هذا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، فيفرق بين الصورتين. فالذي شرع في الصيام ثم أفسده وجب عليه أن يقضي ما أفسده، ومن ترك الصيام بالكلية لا يؤمر بالقضاء. فهذه أجوبة عن هذا الحديث، وهذه الأجوبة تشمل الحديث المرفوع، تشمل الحديث الموقوف. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الأمر الغالب وعلى العادة التي يفعلها الناس لا على أمر العابثين، والعادة عند الإنسان إنما يستقي عمدا لعذر كالتداوي أو إذا أكل ما فيه شبهة. والجواب الآخر جواب من فرق بين من ترك الصيام وبين من أفسد الصيام، فمن ترك الصيام بالكلية لا يؤمر بالقضاء، ومن أفسد صومه يؤمر بقضاء ذلك اليوم الذي أفسده. هذا ما يتعلق بحديث الاستقاء عمدا. قالوا أما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. إذن أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أمر النبي عليه الصلاة والسلام المجامع بالقضاء بضعف تلك اللفظة، وهذا الذي يظهر أن اللفظة لا تثبت، وقد أعلها كما ذكر شيخ الإسلام جماعة من علماء الحديث وأكثر رواة الحديث لم يذكروا هذه اللفظة، والحديث ثابت في الصحيحين وفي غير الصحيحين من طرق صحاح قوية، وليس فيها الأمر بالقضاء، فلا تطمئن النفس لثبوت تلك اللفظة في حديث المجامع. وإذا ثبتت تلك اللفظة وش الذي يستقيم من الأجوبة؟ من الجوابين السابقين في حق المستقيم، أنه أفسد صومه لعذر، وش العذر في حق المجامع؟ في حق المستقيم عرفنا أن قد تكون عذر المرض، عالج نعم أراد أن يتداوى من مرضه بالاستقاء، أو أنه أكل طعام فيه شبهة فأراد أن يخرجه، لكن في حق المجامع يستقيم هذا الجواب؟ ما يستقيم التفريق نعم بين من ترك الصيام بالكلية وبين من أفطر في أثناء اليوم، بين من أفسد صيامه وبين من ترك الصيام، التفريق الذي سار عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذا إذا أثبتنا هذه اللفظة فيستقيم الجواب الآخر، أما الجواب الأول فلا يستقيم. قال وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا، وظاهر الحديث يدل على هذا أنه كان متعمدا، ولهذا قال هلكت، فسياق الحديث وألفاظ الحديث تدل على أنه كان متعمدا لم يكن ناسيا ولا جاهلا. قال والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إما ثلاث أقوال أو ثلاث روايات، والرواية أصرح من الأقوال، فإن الروايات نقل كلام الإمام أحمد وفتوى الإمام أحمد في المسألة نصا، فيقال قال أحمد كذا وسئل أحمد عن كذا فقال كذا، فإذا اختلفت الفتاوى الصادرة عن الإمام وبلغت إلى ثلاث فتاوى مختلفة يقال ثلاث روايات. أما الأقوال فتشمل الروايات وتشمل الأوجه والتخاريج، فالأقوال يدخل فيها الرواية ويدخل فيها غير الرواية كالأوجه، والأوجه التي يستنبطها المجتهدون من أهل المذهب فينظرون إلى قواعد المذهب وغير ذلك من الأمور وإيماءات كلام الإمام أحمد، فيستنبطون من ذلك الحكم في مسألة معينة ليس فيها رواية عن الإمام أحمد، فليذكرون في كتب الحنابل ويقولون وفي وجه كذا وكذا، فيعبرون يكون في رواية قد يعبرون في وجه وفي وجه كذا، فالوجوه إنما تأتي من جهة المجتهدين من علماء المذهب ينظر إلى قواعد المذهب وإلى إيماءات كلام الإمام أحمد فيستنبطون، كما يستنبط العلماء من أدلة الشريعة الأحكام، وهؤلاء يستنبطون من قواعد المذهب ومن إيماءات كلام الإمام أحمد مذهبا للإمام أحمد ويسمونه وجها، يقولون وفي وجه كذا أو في ذلك وجهان أو ثلاثة وجوه. وقد يكون القول عبارة عن تخريج، أي نقل حكم مسألة إلى مسألة فيها شبه بالمسألة التي تكلم فيها الإمام أحمد، فيكون الإمام أحمد تكلم على مسألة من المسائل ونص عليها وبين حكمها، تأتي مسألة ليس الإمام أحمد فيها كلام وهي مثيلة للمسألة التي تكلم فيها الإمام أحمد فيسمونه التخريج. إذن الأقوال وش الذي تشمل؟ قد تشمل الروايات، قد تشمل الأوجه، قد تشمل التخاريج. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، فرق ما بين الأقوال وما بين الروايات. قال ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، وهذا هو القول الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا إذا حصل النسيان حقيقة، والنسيان قد يتصور من أحد الزوجين، أما اجتماع النسيان منهما ففيه ما فيه من البعد، لكن إن حصلت هذه المسألة وحصل الجماع عن طريق النسيان، إما النسيان منهما جميعا وهذا ربما يكون لا أساس له في الواقع أو أنه نادر الحصول، أو يكون النسيان من أحدهما والآخر يعلم لكنه لم يذكر الناس، فيكون أحدهما معذورا والآخر غير معذور. فهذا الناسي الذي حصل منه الجماع ناسيا لصومه، الصواب فيه هذا القول أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذه المسألة مقيسة على مسألة الأكل والشرب في حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه المسألة مقيسة على الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل لو كان الجماع يدخل في حكم الأكل والشرب لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال من نسي فأكل أو شرب أو جامع، فلما لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة الجماع؟ وش يكون الجواب؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام إنما يدخل الأمور المعتادة الغالبة، أما الأمور التي لا تكاد تحصل فلا حاجة إلى ذكرها. وهذا موجود في كثير من أحكام الشريعة، لو تأملنا في كثير من أدلة الشريعة نجد أنها تعالج الأمور الموجودة في الناس والتي تحصل غالبا، وأما الأمور النادرة فإنما تلحق بالقياس، لا ينص عليها في كثير من الأدلة وإنما تلحق بالقياس. كقضية مثلا ولوغ الكلب، ولوغ الكلب في الماء الدائم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الولوغ ولم يذكر ما يتعلق باللعق ولا باللحس. إذا حصل من الكلب اللعق للإناء إذا كان في بقية طعام فقام بلعق الإناء، أو كان الإناء ليس فيه شيء لا طعام ولا شراب فقام بلحسه، هذه أشياء ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلماء الظاهرية قالوا الحكم مخصوص بالولوغ، إذا حرك لسانه في شيء سائل فهنا يجب علينا أن نغسل الإناء، وأما إذا لحس أو لعق فلا يجب علينا شيء. وش يجاب عليهم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على الأمر الغالب وبين الحكم الشرعي في المسألة الغالبة، والأمر النادر إنما يلحق بالقياس ويلحق النظير بنظيره. وش الغالب في الكلاب؟ أنها في الآنية أنها تلحس أو تلعق أو يحصل منها الولوغ، يحصل منها الولوغ، هذا هو الأمر الغالب، وذلك أن الإناء الذي فيه طعام الطعام محفوظ في المنازل فلا يوضع في أيدي الكلاب، والإناء الذي ليس فيه شيء لا طعام ولا شراب وش حاجة الكلاب إلى لحسه؟ ليس للكلاب حاجة في لحسه، وحصول هذا من الكلاب ربما يكون من أندر الأمور. ما بقى معنا إلا الإناء الذي فيه ماء، فإن الناس يحصل لهم تساهل في آنيات الماء، ربما تضع يضعونها في الخارج فتأتي الكلاب والكلب لا يصبر على الماء وفي شدة عطش فيتجه إلى الماء ويلغ في الإناء، فهذا هو الأمر الغالب. الشاهد من هذا أن أحكام الشريعة تعالج في الغالب المسائل غالبة الحصول، وأما المسائل النادرة فإنما تلحق بالقياس وقد تدخل في عموم الدليل. وهكذا القول في مسألة المجامع في نهار رمضان لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لأن هذا من الأمور النادرة التي إن حصلت ففي أندر الأمور، واجتماع النسيان من الزوجين فيه ما فيه من البعد. على كل إن حصل هذا فالصواب أنه لا قضاء ولا كفارة، ولإحدى الروايات عن أحمد وهو قول الشافعي كما قال أبي حنيفة والأكثرين، قال والثاني عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، فلأن مالك أوجب عليه القضاء ولم يوجب عليه الكفارة، مع أن مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أن الكفارة تجب في أي مفطر من المفطرات، من أفطر بجماع أو بأكل أو بشرب فعليه الكفارة في مذهب الإمام مالك، لكن في هذه المسألة لم يوجب الكفارة باعتبار أنه لم يتعمد المخالفة، وإنما حصل منه الجماع عن طريق النسيان، فمن أجل هذا ألزمه بالقضاء ولم يوقع عليه الكفارة لعدم حصول الذنب من جهته. فقال الثاني عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالث عليه الأمران القضاء والكفارة، وهذا أشد المذاهب وهو المشهور عن أحمد، وهذا المذهب هو أشد المذاهب وأبعد الأقوال السابقة، لكن كما عرفت أن أحمد له هذه الثلاث روايات، وهذه رواية من الروايات الثلاث. قال وهو المشهور عن أحمد، والشهرة باعتبار عند علماء المذهب، وليس المعنى أن هذا هو القول الراجح عند الإمام أحمد أو القول الذي هو آخر أقوال الإمام أحمد، وإنما القول الذي اشتهر نقله عند علماء الحنابلة، وقد يكون آخر الأقوال عنده الأول أو الثاني أو الثالث. قال شيخ الإسلام والأول أظهر أنه لا قضاء عليه ولا كفارة كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وكما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث أن الله عز وجل قال قد فعلت، وحينئذ يكون منزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه، وهذا هو القول الصحيح وهو القول المعتبر أن صيامه صحيح، فلا يبطل صيامه ولا يؤمر بالكفارة لأنه ما حصل منه خطأ ولا ذنب. قال وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وأظهر قولي الشافعي، وإن كان كثير من العلماء يرون إبطال الحج بالجماع ولو كان ناسيا، لكن ما ذكره أصح أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا، سواء كان ناسيا أو كان مخطئا، لا الجماع إذا جامع ناسيا لإحرامه، ولا غيره كذلك إذا نسي إحرامه فغطى رأسه أو لبس مخيطا فإنه لا يؤمر بالفدية. وعموم الأدلة تشمل الصيام والحج وغير ذلك من العبادات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، وهذا حكم عام في سائر الأمور، لا يؤاخذ الله عز وجل العباد بخطأ ولا بنسيان. قال وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وأراد أن يجيب على إشكال وهو أن الكفارة قد تجب مع الخطأ والمخطئ لا ذنب له، كالذي يقتل مخطئا، من قتل خطأ وش الواجب عليه؟ الدية معه الكفارة، مع أنه لا ذنب له وهو مخطئ، والله عز وجل قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وفي الحديث أنه قال قد فعلت. ومع هذا القاتل خطأ تجب عليه الكفارة ولا ذنب له. فبير رحمة الله عليه أنها من قبيل بدل، أن الكفارة والفدية من قبيل بدل المتلف. قال: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبات، لأن بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون. لو أن صبيا أتلف مالا، الصبي غير مكلف، يضمن ما أتلفه أو لا يضمن؟ إن كان عنده مال يضمن ما أتلفه من ماله، وهكذا المجنون إن كان عنده مال فإنه يضمن ما أتلفه من ماله مع أنه لا ذنب له. وهكذا النائم في أثناء نومه إذا كسر شيئا فأتلفه في أثناء نومه، تقلب في نومه فأتلف شيئا، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، مع أنه لا إثم له. فيقول أن الكفارات والفدية من هذا القبيل، من قبيل ضمان المتلفات، وهذا في الشيء الذي يحصل له تلف مثل القتل خطأ. أما قضية الصيام مثلا، إذا أفطر ناسيا هل أتلف شيئا؟ لم يتلف شيئا، وإنما وقع في محظور ناسيا. أما القاتل وإن كان مخطئا فقد أتلف جسدا، والصبي والمجنون والنائم إن حصل لهم إتلاف لبعض الأعيان فهذه أعيان تلفت لابد من ضمانها. قال: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت، لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلف صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. ثم قال: وجزاء الصيد، والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، نقف عند قوله وجزاء الصيد إلى آخر ما ذكره. وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الأشخاص صائم ثم نوى أن يفطر ولم يفطر، هل يجوز له متابعة الصوم؟ يفرق بين نية الإفطار وبين نية الأكل والشرب. فإن نوى الإفطار فيحصل له الإفطار بنيته، وإنما الأعمال بالنيات. إذا نوى الإفطار فهو مفطر، وهكذا إذا نوى الخروج من الصلاة فيخرج من الصلاة بنيته. وأما إذا نوى الأكل والشرب فلا يحصل له الإفطار إلا بالأكل والشرب، ولا يقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن من نوى الأكل لا يصير آكلا. وهل من نوى الأكل يشبع أو نوى الشرب يحصل له الري؟ فلا يبطل صيامه إلا بالأكل والشرب وهكذا إذا نوى الكلام في الصلاة أو الحدث، فإن الصلاة لا تفسد إلا إذا تكلم أو أحدث. يعني يفرق بين إفساد العمل عن طريق النية، نعم، بين نية الخروج وبين نية الفعل. هو ينظر هل كان يعني إذا كان قد نوى الإفطار وبحث عنه ولم يجد هذا مفطر، إن وجد هذا يعني علق النية بحصول ذلك الشيء، مثل الذي يقول دخل في صلاته فيقول إن جاء فلان سوف أخرج، لا سوف أبطل صلاتي، هكذا سوف أبطل صلاتي. فإذا علق نيته على الشيء الظاهر، إذا علق النية على إفساد النية على شيء فالظاهر على أن النية تبطل. إذا قال نعم إذا نوى أنه إذا حصل كذا وكذا فإنه قد خرج من صيامه، فإن النية لابد أن تكون جازمة. وهكذا في مسألة الإيمان والكفر، والعلماء يقولون من علق كفره على شيء كفر بالحال، من علق كفره على شيء كفر بالحال. فلا يبعد مثل هذا القول أن يقال أن النية لابد أن تكون جازمة، وهذا الذي علق نيته على شيء أن النية تفسد باعتبار أنها نية غير جازمة، ولابد في العبادات أن تكون نية جازمة في العبادة وألا تعلق بشيء. فلا يبعد مثل هذا القول أنه يخرج بالصيام ويفسد الصيام بمثل هذا التعليق. يقول ما حكم من يقول يلعن شكلك؟ ها؟ هذا يدخل في اللعن؟ هذا لعن، وش عاد يدخل في اللعن؟ هو لعن، لعن الصورة، وهذا لا يجوز، اللعن لا يجوز، هو من كبائر الذنوب، ولعن المؤمن كقتله. وعيب الصورة ولو من غير لعن لا يجوز، فإن الذي خلق الصور هو رب العالمين سبحانه وتعالى وهو المصور، فلا يجوز أن تعاب الصور، وأشد من ذلك أن تلعن، وكل هذا من كبائر الذنوب. يقول إذا عطس المصلي وهو في الصلاة وقال الحمد لله هل عليه شيء؟ وهل هذا الكلام وهل هو من الكلام؟ إذا عطس فحمد الله عز وجل ليس عليه شيء. قال وهل هو من الكلام؟ الكلام المنهي عنه هو تكليم الناس، أما الذكر فلا يدخل في الكلام المنهي عنه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الشراء من سوق السرق؟ لا يجوز. نعم، فالسرق لا يعانون على ظلمهم وعلى بغيهم. هذه يعني هذا لغز هذا. يعني في سوق عندك هنا في ابي يقال له سوق السرق؟ كيف موجود يعني سوق السرق؟ يعني هو سرق حقيقة؟ إذا هو يعني السرق يبيعون لهم وهم يأخذون. اتق الإنسان الشبهات، يعني أموالهم مختلطة، منها ما هو لهم وما هو مسروق. نعم، لو يتقى الإنسان ذلك فهو أسلم له، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إلى هنا والحمد لله.